الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين، وجعل الله عز وجل لكل نبي ولكل رسول دلائل على نبوته وصدقه. ومن ضمن تلك الدلائل ما سماه أهل العلم المعجزة، فأيد أنبياءه ورسله بالمعجزات، معجزات بينة ودلائل قائمة تشهد أن ذلك رسول من قبل الله. وأعطى الله عز وجل كل رسول معجزته مما انتشر في قومه أو مما عرفه قومه. فكان قوم موسى يعرفون السحر ويتقنونه، وقد انتشر بينهم انتشارا كبيرا. فجعل الله عز وجل معجزة موسى أن تتحول العصا إلى حية، فتكون مبهرة لهم، لأنها ربما لو وقعت لأقوام آخرين لا يعرفون السحر ولا مساربه ولا طرقه، ربما قالوا أن هذا سحر. لكن جاءت عند هؤلاء السحرة وأقيمت عليهم الحجة، فعلموا أن ما جاء به موسى ليس في طاقة البشر وليس من صنع البشر، أي أنه جاء من جنس ما يعلمون ومن جنس ما يتقنون، وهم متفننون في ذلك. فلما ألقى موسى العصا فإذا هي حية تسعى، ثم هذه الحية ابتلعت ما صنعوه من الإفك، فحينئذ كان أول المسلمين والمنقادين هم السحرة، لأنهم علموا أن هذه معجزة وليست في قدرة البشر. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، فسلموا. وكذلك عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أرسل في قومه وقد انتشر بينهم الطب وعرفوه، فجاءهم بآيات أعجزتهم وعلموا أنها ليست في طاقة البشر، أحيا لهم الموتى وأخبرهم بما يأكلون، ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ويصنع لهم آيات أعجزتهم وأعلمتهم أن ما في يد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من شفاء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى مما ليس في قدرة البشر. فآمن من آمن بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت صنعة الكلام هي صنعة العرب، كان الشعر والخطابة وغيرها كانت هي آية العرب، وهي غاية ما يتغالى فيه العرب، حتى أنه إذا نشأ في القبيلة شاعر كانوا يحتفلون به ويحتفون به احتفاء كبيرا. فكان العرب
ليس هناك عندهم مثل اللغة والكلام والفصاحة والبلاغة، فيقف الواحد منهم يتكلم بالساعات فلا يلحن ولا يخرج عن السياق، ويقف الشاعر فيلقي القصيدة دون تحضير ودون إعداد، ويقوم الآخر من القبيلة الأخرى فيرد عليه ويجيب عنه ويأتي بأقوال القبيلة وبأمجادهم وبأفعالهم ويرد على الشاعر الآخر، كل هذا في جلسة دون تحضير ودون إعداد وغيره، حتى أنهم كانت تعقد ما يشبه المسابقات في الشعر وفي غيرها. كان النابغة الذبياني وهو من شعراء الجاهلية كانت تضرب له قبة في سوق عكاظ، ويأتيه الشعراء ويفضل بعضهم على بعض ويقدم بعضهم على بعض، فكان الكلام سوقه رائجة، وكان الخطاب والبلاغة والفصاحة هي ميدان العرب الأكبر. وجاء النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بآية ومعجزة من صنف ما يتكلمون به، من صنف ما يتباهون به، جاءهم بكتاب الله عز وجل آية بينة. ولم يكتفي بذلك، وإنما تحداهم تحديا واضحا صريحا، حتى إذا كان في جعبتهم سهم ألقوه، وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. أي أنه تحد واضح وإعلان واضح، إن كنتم في ريب من إرسالنا ذلك الرسول فهذا القرآن معجزة بينة واضحة، فأتوا بصورة منه، مفتريات، ائتوا بما استطعتم، اجمعوا ما تجمعون من فصحائكم وحذاقكم وجهابذتكم والمتمكنين منكم، وحاولوا أن تصنعوا مثل هذا الكتاب الكريم، فإن لم تفعلوا. وأيضا لم يكتفي بهذا، وهذا لا يستطيع أحد أن يقوله إلا من عند الله عز وجل، ولن تفعلوا، هل يستطيع بشر أن يأتي بشيء ويقول لن يستطيع أحد ولو في المستقبل؟ ولن هذه تنفي المستقبل، أي أنه ولن تفعلوا، لم تستطيعوا الآن ولم تفعلوا الآن ولم تفعلوا في المستقبل، فليس أمامكم إلا الإيمان أو إعلان أنكم خارجون عن أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما يسميه العلماء دلائل النبوة، فالله عز وجل عندما يرسل رسولا يريد أن يخبر البشر أنه مؤيد من قبل الله عز وجل، وأنه أرسله، وأنه صادق في دعواه وفي كلامه، فاقبلوا منه، وعلامة ذلك أن الله عز وجل يؤيده بمعجزة تخرج عن طوق البشر وعن قدرة البشر. فالعقلاء من البشر عندما يتأملون ما مع النبي وما مع الرسول يسلمونه ويعلمون أنهم عاجزون، وأن ما جاء به ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا وغير ذلك من الأنبياء كصالح الذي جاء بالناقة خرجت من الصخر، وغير ذلك من الآيات التي قصها الله عز وجل أو التي لم يقصها الله عز وجل في كتابه الكريم. فهذه كلها يسميها أهل العلم دلائل النبوة، أي أنها أدلة يجعلها الله عز وجل دلالة على نبوة النبي. فأكبر آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر دلالة على نبوته والمعجزة الكبرى هي كتاب الله عز وجل، الذي تحدى الله عز وجل به العالمين أن يأتوا بأقصر صورة، فليأتوا بمثل قل هو الله أحد أو والعصر أو غيرها من الصور البليغة الفصيحة، بدلا من أن يحاربوا النبي، لو كان في استطاعتهم بدلا من أن يحاربوا النبي في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي غيرها من الغزوات، كانوا وفروا على أنفسهم تلك الدماء وأعلنوا تحديهم للنبي وكتبوا أو جاءوا بآيات تضاهي ما في الكتاب الكريم، لكنهم كانوا أعقل من أن يحاولوا، لأنهم فصحاء، لأنهم بلغاء، يعلمون أن هذا الكلام ليس في طاقة البشر وليس في مكنة البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي أنه لو جعلنا الجبل يشعر ويحس ويتأمل ويفكر كما جعلنا الإنسان، لو أعطيناه عقلا وأعطيناه شعورا وسمع هذا القرآن لخر هذا الجبل ولا كان خاشعا لما يسمع من كتاب الله عز وجل. وكأنه أيها الإخوة تأنيب للبشر، أنه الله سبحانه وتعالى يقول للبشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا، فكيف لا يخشع له البشر، وكيف لا يخضع له البشر، وكيف لا تدمع له العيون، وكيف لا تخضع له الجباه. ولذلك كل هذا تنبيه لتلك الآية الكبرى. ومن حكمة الله أيها الإخوة أنه لما كان النبي الكريم محمد بن عبد الله كان خاتم الأنبياء والمرسلين، فجعل الله عز وجل آيته مستمرة على مدى الدهور، لأن آية موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت في عصره، ولولا إنباء الله عز وجل عنها وإخبار الله عز وجل بها ما علمنا بها. وكذلك آيات عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لولا أن الله أخبرنا بها لما علمنا بها. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل آية النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة على مدى الزمان إلى قيام الساعة، لأنها هي الرسالة الخاتمة التي ليس بعدها رسالة وليس بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، فجعلها الله مستمرة. كل من جاء أمامك المعجزة، أمامك الآية، أمامك الإبهار، اقرأ، ليس بينك وبين الله عز وجل حجاب، تستمع كلام الله عز وجل مباشرة. كلام، هذا شيء عجيب أن يستمع الإنسان لكلام الله سبحانه وتعالى. والنبي أيها الإخوة القرآن هو المعجزة الكبرى، ومع ذلك أيده الله عز وجل بآيات حسية أخرى، أي أنه نعم القرآن هو الآية الكبرى والمعجزة العظمى، لكن الله عز وجل أعطى النبي آيات أخرى كانت في عصره صلى الله عليه وسلم، رآها الصحابة وسمعوها أو رأوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبح في يديه الحصى كما هو وارد وثابت، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم آية الإسراء والمعراج، فقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به وسجلها الله عز وجل في كتابه الكريم، فهي من الآيات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى، فأسرى به الله عز وجل في لحظات إلى المسجد الأقصى حيث التقى بالأنبياء، ثم عرج به سبحانه وتعالى إلى السماوات العلى. وبعض الناس ربما قال أن ذلك في المنام، وهذا لا يصح، وإنما أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسمه وبروحه، وإلا لما كانت آية، فالواحد منا في المنام يمكن أن يرى نفسه في المشرق أو في المغرب أو في السماوات أو في الجنات أو في غير ذلك، فلم تكن لتكن آية، وإنما ولذلك كفر من كفر عندما سمعوا بتلك الآية، وكذب من كذب وصدق من صدق. فعندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعض الناس عن إيمانهم، لأنهم لم يتمكنوا من فهم تلك الآية. ولما سألوا أبا بكر الصديق، ويحكي أهل السيرة بأنها من أسباب تسمية الصديق رضي الله تعالى عنه، أنهم جاء بعض المشركين لما سمعوا بتلك الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يقول بأنه صعد إلى السماوات، وأنه ذهب إلى بيت المقدس وصعد إلى السماوات في لحظات، أي في الليل، قال إن كان قال ذلك فقد صدق، أي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه علق المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنني أصدقه فيما هو أعلى من ذلك، أي أني صدقته فيما هو أعلى من كونه نبيا، ومن كونه يأتيه الخبر من السماء، ومن كونه يوحى إليه، وهذا أعظم. فإذا أخبر بذلك فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من هنا سمي رضي الله تعالى عنه بالصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له آيات متعددة بالإضافة للمعجزة الكبرى وهي القرآن، ومنها انشقاق القمر، أن اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشق القمر حتى رآه الناس فلقتين وشهدوا بهذا، وتواترت تلك الآية وسجلها الله عز وجل في كتابه الكريم، وغير ذلك من الآيات التي وقعت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا آية الجذع، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر كان في مسجده الشريف، كان يستند على جذع شجرة صلى الله عليه وسلم، ثم قالت له إحدى الصحابيات يا رسول الله إن عندي غلاما نجارا ماهرا أصنع لك أعوادا تقف عليها، أي أصنع لك منبرا. فصنعت له منبرا من ثلاث درجات، وجيء به في أول جمعة يؤتى بهذا المنبر، فلما جيء به ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يستند عليه ووقف على المنبر الجديد، وفي حضور الناس وفي اجتماعهم للجمعة سمع الناس أنين الجذع يئن وحنينه يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بها المجتمعون وتواترت عنهم أن الجذع حنذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يستند عليه ويذكر الله سبحانه وتعالى، فأن وحن حنينا وأنينا إلى ما كان من التصاق جسد النبي صلى الله عليه وسلم به، وإلى ما كان يتلى عليه من الآيات والذكر الحكيم، فسمعه الناس. حتى يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من التابعين: يحن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحن قلوبكم وأرواحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع نبينا في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أيد أنبياءه ومرسليه بالآيات البينات والمعجزات والدلائل القاهرات، فله الحمد سبحانه وتعالى بين للناس وأقام على الناس الحجة، وقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بشيرا ونذيرا، فتركنا على المحجة الطريق البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا ما يسميه أهل العلم دلائل النبوة أو الآيات البينة على أو المعجزات التي دلت على صدق الأنبياء والمرسلين. وأما من ادعى النبوة فإنه كذاب دجال لا يؤيده الله عز وجل أبدا بآيات من عنده سبحانه وتعالى. يحكى أن مسيلمة الكذاب، النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وضع يده في الماء القليل فنبع الماء من بين أصابعه، وهذا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تواتر تكثير الطعام والشراب وغير ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ربما يؤتى بالشيء القليل فيبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو، ويجتمع القوم الكثيرون فيأكلون ويشبعون ويبقى بقية. قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام والشراب وغير ذلك من الآيات البينات التي كان يراها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكم من ماء قليل ربما وضع يده الشريفة فيه صلى الله عليه وسلم فيتوضأ الناس ويشربون ويفعلون ما يريدون بالماء، وهو كان في الأصل ماء قليلا ربما لا يكفي لوضوء واحد، وربما جاء بالطعام القليل فعل فيه كذلك، فيطعم منه جيش أو يطعم منه جماعة من الناس ولا ينفد ويبقى إيه ويبقى حتى يشبع القوم أو يطعمون أو غيرها. كما حكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحليب أو من اللبن، أهدي إلى النبي قعب من اللبن قليل لو شربه إنسان لم يكفي، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جائعا شديد الجوع لأنه كان فقيرا وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فما كان من عند النبي أكل منه، وإذا جاع النبي جاع كذلك أبو هريرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان وهو من هو ربما لا يجد ما يأكله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت أيها الإخوة في السنة. ففي يوم من الأيام أهدي إلى النبي قعب فيه قليل من الحليب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، ادعوا أهل الصفة. وأهل الصفة هم مجموعة من الفقراء كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي لم يكن معروشا، وإنما هو مكان كان مسنودا بقليل من الجذوع وغالبه غير معروش، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطمطر الأمطار فيسجد في الماء والطين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو. فقال: يا أبا، فهؤلاء أهل الصفة كانوا جماعة من المهاجرين، كانوا لا يجدون، لم يجدوا عملا وليس لديهم مال، فكانوا يجتمعون في صفة في المسجد، من كان لديه صدقة أو يساعدهم أحد أو إن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم شيء أرسل إليهم منه، لا يجدون عملا ولا يجدون شيئا، فكانوا من الفقراء، فكانوا يسمون أهل الصفة، وكانوا من الصلحاء ومن الأتقياء ومن الزهاد. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه منهم في وقت من الأوقات، وأصبح خادما للنبي يتبع النبي ويسمع منه الحديث صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قليل اللبن فقال: يا أبا هر، ادعو أهل الصفة. فقال أبو هريرة في نفسه: يعني أدعوها، عددهم كبير، هذا لا يكفيني أنا ورسول الله، كيف؟ قال: ولكن ما من طاعته بد، يعني ولو لم يفهم هو لبن قليل، عندما حسبها وجد أن هذا لا يكفيه وحده أو يكفي النبي، فكيف يدعو عليه عشرة أو أكثر أو بحسب ما يجتمعون، لأنهم كان أهل الصفة يقلون ويكثرون بحسب الإيه، من كان منهم وجد عملا أو مالا خرج من الصفة، لأنه لا يبقى إلا الفقير، حتى أن أحدهم لما مات وجدوا معه درهما أو درهمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان، أي كية أو كيتان بالنار، لأنه ما دام معه مال، ما دام معه ولو شيء يسير ينبغي أن يغادر المكان، لأنه للفقراء والمساكين، وكان الناس يأتون لهم بالصدقات، فلا ينبغي أن يكون الإنسان لديه مال ويأخذ حق الفقراء والمساكين، كان عليه أن يغادر. فلذلك كان ربما يكثرون بحسب الحاجة، وربما يجدون عملا أو يجدون مالا فينصرفون، ويبقى من لا يجد شيئا. فقال: ما من طاعته بد، وذهب ودعاهم فجاءوا، فقال: اسقهم يا أبا هريرة. فسقى الأول والثاني والثالث والرابع حتى انتهى الدور إليه، فقال: اجلس يا أبا هريرة، اشرب. فشرب، فقال: اشرب، فقال اشرب، حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو لا أجد له مثابا يا رسول الله. أي خلاص أن بطنه امتلأت وشبع، وهذا من قليل لبن أو قليل حليب جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها البركة التي كانت مع النبي والآيات البينات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع ذلك النبي الكريم في جنات النعيم. اللهم قد آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولم نره، فاللهم اجمع بيننا وبينه في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا مجاورته، اللهم لا تحرمنا أنسه يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينه بالإيمان، وبمحبتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم قد تعينا إلى بيت من بيوتك نقصد وجهك ونبتغي رضاك، فاللهم حط عنا الأوزار يا رب العالمين، اللهم حط عنا الأوزار يا رب العالمين. اللهم عدنا إلى بيوتنا مرحومين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا من الأشياء فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن رحمتك واسعة فتعنا برحمتك يا كريم. اللهم تعنا برحمتك وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم استر علينا، اللهم استر علينا يا ستير، اللهم استر علينا يا ستير، اللهم استر علينا يا ستير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والضغينة والبغضاء وغيرها مما لا تحبه ولا ترضاه يا رب العالمين. اللهم احشو قلوبنا بالإيمان والتقوى، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقوى. اللهم اجعلنا من المؤمنين ومن المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم وفقنا وسدد خطانا وانصرنا على أعدائنا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.